اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تقدم الكلام يا إخوتي على تدرج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بنفسه تحقق بما أمر فاستقم كما أمرت، وأمر أسرته، دعا أسرته ودعا أصدقاءه وأصحابه ودعا عشيرته ودعا أهل مدينته. ولما كتب الله سبحانه وتعالى للدعوة أن تنتشر نقل حبيبه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بالهجرة، ومن هناك انتشرت الدعوة، فنشر دعوة الإسلام في الجزيرة العربية. ولما كان صلح الحديبية وعاشت المدينة المنورة حالة استقرار، رأس الدولة فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكيون من الكفار لم يكونوا يقدرون على فعل شيء بعد صلح الحديبية، وهكذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى ملوك العالم. وتقدم الكلام أنه صلى الله عليه وسلم خاطب إفريقيا السوداء من خلال ملك الحبشة النجاشي، وكيف أنه أرسل إلى بني الأصفر الروم، فوجه كتابه إلى قيصر الروم هرقل. ورأينا كيف أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسل إلى النجاشي عمرو بن أمية، وكيف أرسل دحية الكلبي إلى قيصر بكتابه. واليوم نتأمل في كتاب آخر أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، الروم في المغرب والفرس في المشرق وإفريقيا السوداء في جنوب العالم، غرب وجنوب الجزيرة العربية. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كان يمثل خطاب الإسلام إلى المسيحية، حيث كان هرقل رأس الهرم في العالم المسيحي وقتها. ورأينا في الخطاب كيف أنه صلى الله عليه وسلم أدرج آية من كتاب الله: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لكن الكتاب إلى كسرى كتاب إلى عباد النار، إلى المجوس، وهكذا لم يكن خطابا موجها إلى أهل الكتاب، إنما كان موجها إلى نوع من أنواع أهل الشرك، حيث عبدوا إلهين: إله الخير إله الشر، إله النور إله الظلام، وتقربوا بالنار وعبدوا النار. نلاحظ في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يقول له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه كان كتابيا ثم يدعوه إلى الإسلام، لكنه في خطابه إلى كسرى لم يقل له يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه لم يكن صاحب كتاب. نلاحظ في النتائج أن هرقل تفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه، ونلاحظ أن الأسقف الذي كان كبيرهم في الدين دخل في الإسلام وأرسل كتابا يعلن فيه إسلامه ويخبر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر وكيف قتله الروم، وأخبار الأسقف كثيرة، حيث خلع لباس السواد ولبس اللباس الأبيض وذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام. هرقل أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قبله، في رواية وضعه في المسك. كان يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكنه كان يخاف على ملكه. الصورة مختلفة في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. كسرى كانوا يعبدونه، يسجدون له، وكان صاحب حدة وأخلاق سيئة جدا. مجرد أنه سمع في الكتاب من محمد رسول الله إلى كسرى غضب غضبا شديدا. هناك في قصة كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل غضب ابن أخته، لكن هرقل كان يمارس دور المهدئ لابن أخته، المهدئ للروم، كان يحاول أن يقنع الروم بالإسلام، لكن الروم لم يكونوا على استعداد للترك ما تعلقوا به من ديانتهم، متعصبين لما هم عليه. هنا الصورة مختلفة، حيث نجد كسرى يغضب غضبا شديدا حين يرى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على اسمه، وقبل أن يقرأ الكتاب يمزقه، وفي رواية بعد أن سمع الكتاب مزقه. كسرى كما في روايات أوردها الإمام البيهقي هيئ بعارض، كما ورد في الخبر، غيبي قد يكون من الملائكة أو من الجن يخبره برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ورود الكتاب، ومع ذلك كان مصرا. فالإمام البيهقي روى أن كسرى كان يأتي في كل عام 3 سنوات قبل أن يصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يأتيه عارض يعرض عليه الحق. كسرى في مجلسه الخاص ولا أحد يدخل عليه، فجأة يدخل رجل وبيده عصا ويعرض عليه الحق. يقول كسرى: من أدخل هذا الرجل علي؟ يقولون: ما أدخلنا أحدا. يقول: أنتم تتآمرون علي. يعذبهم عذابا شديدا. يدخل عليه رجل في يده عصا، يقول: يا كسرى، هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ يقول كسرى: نعم، لا تكسرها. ويتكرر هذا الحدث كما يروي الإمام البيهقي 3 سنوات، وفي المرة الثالثة يكسر العصا. هكذا الرواية كما يورد البيهقي رحمة الله عليه. هذا كله تمهيد للكتاب. الكتاب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة السهمي. هناك رواية أن الكتاب أرسله مع شجاع بن وهب، لكن هذا رواية عبد الله بن حذافة السهمي أصح. فشجاع بن وهب ذهب إلى حليف كسرى الذي هو ملك الغساسنة، فذهب عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى بكتاب يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. لأن الذي يتبع الهدى يسلم في الدارين، ينال في الدنيا إكرام الله سبحانه وتأييده وعنايته ونصره، وفي الآخرة ينال جنة عرضها السماوات والأرض، وينال رضوان الله تعالى. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمجوس كما تعلمون يؤمنون بالإثنينية، أي بوجود إلهين، واحد للنور واحد للظلام، واحد للشر واحد للخير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. انظر، يظهر له العبودية لله، هو يتعالى على الناس يسجدون له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر له وصف الإنسان المقبول عند الله الذي هو وصف العبودية. وأدعوك بدعاء الله، يعني أنا لا أدعوك باسم ملكي، لا أدعوك باسم رياستي، إنما أدعوك بدعاء الله، أي بدعوة الله سبحانه. فإني أنا رسول الله، لا يخاطبك ملك يدعوك أن تخضع لملكه، إنما يدعوك رسول الله بدعاء الله بدعوة الله. وهكذا الذي يدعو إلى الله لا يدعو إلى ذاته، إنما يدعو إلى العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، شرقهم وغربهم، وأنت تملك المشرق يا كسرى.
لأنذر من كان حيا. فمن فتح قلبه للإيمان يحيا بالهداية ويحق القول على الكافرين. فإن تسلم تسلم. هناك رأينا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هنا لا نلاحظ هذه العبارة لأنه سينتقل من الشرك إلى الإسلام. فإن تسلم فإن تسلم تسلم، وإن أبيت فإن اسم المجوس عليك. هناك قال له رسول الله: فإن اسم الأريسيين، فإن عليك اسم الأريسيين، أي الذين يتبعونك من عمالك. وهنا قال رسول الله لكسرى: وإن أبيت فإن اسم المجوس عليك. كسرى كان وقتها رأس العالم، يعني كسرى كان القوة الضاربة العظمى وقتها، وكان قصر كسرى يسمى البيت الأبيض كما نعيش الآن مع كسرى العصر في البيت الأبيض. كسرى كان يسمى قصره البيت الأبيض. فكان الروم بميزان القوى في الدرجة الثانية، وكانت القوة الضاربة المخيفة المزنجرة التي تهدد العالم وتهدد الروم قوة الفرس. تصوروا عندما يأتي كتاب من رجل بالمنطق المادي في الصحراء لا يملك من مقومات التطور المادي ما يملكه كسرى، يدعوه أن يكون تابعا، أن يدخل في الإسلام وفي حكم الله سبحانه. الآن لو كان القضية قضية موازين قوى، لا يمكن بموازين القوى أن يتبع رأس الدولة الفارسية بجيشه الجرار ومدنيته رجلا من العرب في الصحراء ليس عنده من تلك المقومات إلا أقل القليل. لكن عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى إلى حكم الله، من أنت يا كسرى؟ أنت حاكم على رقعة من الأرض، وأنا أدعوك لتكون تابعا لحاكم الأرض والسماء. إذن القضية ليست قضية أنت حاكم كبير، مهما كنت كبيرا فإن ملك الملوك وحاكم الأراضين والسماوات إنما هو الله، فأنا أدعوك أن تكون محكوما بحكم الله. لكن كسرى لا يفهم هذا، ويقارن من خلال موازين القوى، من خلال المألوف، من خلال المحسوس. وهكذا يعمى الضالون، وهكذا يعمى أهل المادة حينما يغيبون عن حاكمية الله سبحانه وتعالى للكون. وأكثر من هذا، عندما يقرأ الكتاب يشقه ويقول معلقا بعد أن يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يكتب إلي بهذا وهو عبدي. العرب عبيد لي، واحد منهم يرسل إلي متطاولا يكتب إلي بهذا وهو عبدي. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن كسرى مزق كتابه قال مزق ملكه، وقال اللهم مزقه أو مزق ملكه. قيصر لم يمزق الكتاب، والإمام الشافعي له تعليق قبل أن نكمل الخبر. يقول ناقلا بالسند عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يقول الإمام الشافعي بعد ذلك: لما أتي كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمزق ملكه. وحفظنا، يقول الشافعي، وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في مسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثبت ملكه. كسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمزق ملكه. وقال في حق قيصر: ثبت ملكه. فكيف نوفق بين الخبرين؟ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وهنا الخبر الثاني: ثبت ملكه. يقول الإمام الشافعي: لما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة، فأسلم من أسلم منهم، صار هناك عدد من المسلمين ممن يدخل إلى الشام والعراق وهو مسلم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني اصبروا قليلا فإن الأمن لكم من كسرى في العراق ومن قيصر في الشام سيكون قريبا. فقال لهم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فباد ملك الأكاسرة بالكلية، انتهت هذه الأسرة ولم يبق لهم ملك، وزال ملك قيصر عن الشام، زال ملك قيصر عن الشام بالكلية، وثبت لهم ملك في الجملة خارج الشام ببركة دعاء رسول الله. لما رأى رسول الله أن قيصر أكرم كتابه دعا له أن يثبت الله ملكه. انظر، يعني لو أن العالم المسيحي القيصري الآن يفهم أن بقاء هذه المدنية إلى يومنا هذا في الغرب في أوروبا التي هي استمرار القيصرية القديمة، لو علموا أن هذا إنما هو ببركة دعاء رسول الله لدخلوا في الإسلام. لكن ما معنى فلا قيصر بعده؟ لأن العرب كانت تطلق اسم قيصر أو تسمي قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة، يعني مساحة سوريا، الذي يملك مساحة سوريا كان العرب يطلقون عليه قيصر، وكسرى لمن ملك الفرس، والنجاشي لمن ملك الحبشة، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، وبطليموس لمن ملك الهند. إذن قوله فلا قيصر بعده، هذه بشارة بأن ملك الروم لا يعود إلى الشام أبدا، هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ملك الروم بعد زوال ملك الروم عن بلاد الشام لن يعود لهم في الشام ملك إلى قيام الساعة. فهذه بشارة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض الشام. إذن بعد أن مزق كسرى الكتاب الشريف أمعن في الضلال والكبر والغي، فكتب إلى عامله الأمير المعين منه على اليمن صاحب صنعاء أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين فليأتياني به، بعث لي شرطيين من عندك على المدينة حتى يجيب لي إياه. قيل اسمه باذام بالميم وقيل بالنون باذان، وكان في كتابه إلى صاحب صنعاء تهديد شديد ووعيد، يقول له: ألا تكفيني أمر رجل قد ظهر بأرضك؟ نحن بعثناك ملك على اليمن في الجزيرة العربية، بيطلع من عندك رجل يهددني؟ ما قيمتك أنت وقد عينتك ملكا وأنت لا تستطيع أن تكفيني أمر رجل يهددني وأنا ملك الفرس؟ ألا تكفيني أمر رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينيه أو لأفعلن بك؟ أرسل يهدده. باذام بعث الشخص الأمين عنده، القهرمان، الرجل الذي هو مأمون عنده، وبعث معه رجلا من الفرس. إذن أرسل أمينه الخاص أو قهرمانه مع رجل من الفرس، رجل عربي الذي هو قهرمان ملك اليمن، ومعه رجل فارسي يقال له خرخرة، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لقهرمانه: ائت بلاد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فخرجا حتى قدما الطائف، الطائف ما تزال مشركة، الطائف بعد فتح مكة دخلت في الإسلام، لكن قبل ذلك في فترة الكتب إلى الملوك لم تكن قد دخلت في الإسلام. خرجا حتى قدما الطائف في الطريق من اليمن إلى المدينة المنورة، فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه، فقال: هو بالمدينة. استبشر أهل الطائف، قالوا: علق محمد مع كسرى عليه الصلاة والسلام. قالوا: خلاص، نحن قلنا أهل مكة بيكفونا، أهل مكة وقعوا صلح، الآن العلقة كبيرة، العلقة صارت مع كسرى بنفسه، انتهت. استبشروا، قال: خلص أمر محمد صلى الله عليه وسلم، طالما القضية وصلت إلى عداء كسرى، وكسرى بيعت من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية خلاص. مثل بلغة العصر، إذا كان حط عقله حاكم أمريكا ودولة أمريكا بعقل واحد رئيس دولة أفريقية صغيرة، وهذا بالمنطق المادي، تقول أمريكا سوف لن يكون لي هم ولا شأن إلا أن أفعل كذا برئيس الدولة الأفريقية الفلانية، خلاص هذا المسكين بنهزم وبهرب إلى آخره. فاستبشر أهل الطائف وفرحوا، وقال بعضهم لبعض: أبشروا، فقد نصب له كسرى ملك الملوك. كان يسمى ملك الملوك شاهنشاه، وملك الملوك هو الله قالوا كفيتم الرجل خلاص ما بقى تهتموا في انسوا. فخرجا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكلمه أبا ذوي اللي هو القهرمان، فقال له، يقول هذا القهرمان لرسول الله: شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك. يعني إذا كان بتمشي معنا بنكتب لك كتاب نتوسط لك حتى يخفف عن ملك اليمن، مقرب كثير عند كسرى، منزودك بكرت خاص بحيث إذا رحت لعند كسرى معك كرت من ملك اليمن بيتوصى فيك، لا تخاف. المسألة بسيطة، تروح وتقابل كسرى وبعدين بترجع لأنه معك كتاب توصية، كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمته. نحن نكون عملنا اللي علينا، إذا كان أبيت يقول له فهو من قد علمته، هذا أكبر شخص في الأرض، لكن هو غاب عن من هو الأكبر، غاب عن الأكبر، لا إله إلا الله. قال: وإن أبيت فهو من قد علمت، فهو مهلكك ومهلك قومك. يزحف كسرى بجيوشه يسحق الجزيرة العربية، لأن الروم بيخافوا من الفرس، فالجزيرة العربية ولا شيء بالمنطق العسكري. قال: فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه بهيئة الفرس، حلقاء لحاهما يعني محلوقي اللحية، وهذا كان مظهر الفرس، وأعفيا شواربهما، شوارب طويلة وبدون لحية، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما من أمركما بهذا؟ حدا بيعمل هيك بحلق دقنه وبيطول شواربه؟ قال: أمرنا ربنا، يعني يان كسرى، كسرى هيك النظام نحن عندنا. قال رسول الله: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. قص الشارب يعني حتى ما ينزل على الفم، ما في مانع يكون الشارب موجود بشرط أن لا ينزل الشارب إلى الفم. ثم قال: ارجعا حتى تأتياني غدا، بكرة تأخذ الجواب. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله تعالى قد سلط على كسرى ابنه شيروي فقتله. في الليل تحركت شهوة الحكم عند ولده ورأى جبروت أبيه. كسرى نظر إلى حصونه إلى جنوده، تحصن بقلاع وحراس وجنود، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما خطر بباله أنه من غرفة النوم اللي هو فيها سيأتي من يرسله الله، خاف ممن هو وراء الحصون، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه من غرفة نومه من يقتله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. والله يا أخواننا لو توكلنا على الله، لو توجهنا إلى الله، الله سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم، هو الأكبر، هو الذي بيده كل شيء، لكن بشرط أن نتوجه بصدق إليه. لو توجهنا إليه بصدق يتولانا، حسبنا الله ونعم الوكيل. في الصباح جاء هذان الرجلين فدعاهما فأخبرهما وقال إن ربي قد قتل الليلة ربكما. في هالليلة ربي قتل ربكما. قالا هل تدري ما تقول؟ عم تعرف شو عم تحكي؟ نحن عم نحكي باسم ملك الملوك شاهنشاه، عم تعرف شو عم تحكي؟ هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا. نحن عم نعتب على بعض تصرفاتك، أنت الآن عم تحكي كلام كثير كبير، عم تقول ربي قتل كسرى، عم تعرف إيش عم تقول؟ مصر على هالكلام؟ نمشي؟ امشوا. قال سنذهب ونخبر الملك بادام. قال أخبراه عني وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى. بشروا كمان إذا كان منبهر، إذا كان منبهرا بكسرى خبروا بأن هذا الدين سيبلغ ما الأرض التي يقف عليها كسرى، وينتهي إلى الخف والحافر. وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك. لحظة، من يثق بالملك ومن يثق بمالك الملك؟ الآن هذا خطاب ينبغي أن يعيدنا إلى الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الواثق بالله يقول لبادام الذي أرسل إليه، يقول على كل الأحوال إذا أسلمت أنا رح أعطيك الملك. من الذي يخاف ومن الذي يخيف؟ مسألة عجيبة. ظنا بأنهما يخيفان رسول الله، ورسول الله يؤمن بادام. القضية تذكروا لما سراقة جاء في الهجرة وبيده الرمح يريد أن يقتل رسول الله، فأمنه رسول الله، قال له أنا راح أعطيك سواري كسرى. ورسول الله يخرج وحيدا من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر، يقول له يا سراقة انتظر انتظر سوف ألبسك سواري كسرى. أنت بدك 100 من الإبل جائزة على قتلي، لكنني سأعطيك سواري كسرى اللي بيساوي مال مكة كلها. الواثق بالله يقول لملك اليمن إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك. أعطيتك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. أنا الذي أعطيك الإذن بالبقاء في اليمن يا ملك اليمن. ثم أعطى خرخرة، هذا الشخص الفارسي الذي جاء من طرف كسرى، أعطاه منطقة يعني حزام كمر فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك. جئت هدية، شال الهدية وعطاء له خذها. فخرجا من عندي حتى قدما على باذام ملك اليمن فأخبراه الخبر، فقال والله ما هذا بكلام ملك. هذا كلام لا يستطيع أحد أن يقوله، لا كان في إيميل ولا جوال ولا برق ولا فاكس، هذا كلام ما يستطيع أحد. كان البريد حتى يمشي بده 40 كيلومتر، فارس مسلمه للفارس اللي بعده حتى يصل الخبر، بده زمان. قال ما هذا بكلام ملك وإني لا أرى الرجل نبيا كما يقول، ولا يكونن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا. إذا كان الموضوع مو صحيح وعم يكذب عليكم راح نعمل الأفاعيل، فسنرى فيه رأيا. فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيراوي يعني ابن كسرى، أما بعد فإني قد قتلت كسرى وما أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل قتل من قتل أشرافهم ونحرهم ونحرهم في صغورهم. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك، من أركان المناطق التي أنت عليها، وانطلق إلى الرجل، يقول شراوي ابن كسرى، وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه. ما من هيجون هذول العرب، لاحظ صار الرعب في قلب شراوي، قال لا 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 لا, لا تحركون العرب علينا. وأيضا الفرمان انقلب تماما، قال وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه، اتركه. فلما انتهى كتاب شراوي إلى باذام، وصل كتاب ابن كسرى، كسرى الجديد، قال إن هذا الرجل لرسول، فأسلم. وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. يقول قهرمان باذام، يقول وهو يصف لقاءه برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كلمت أحدا أهيب عندي منه، أنا عم بكلمه لكن خايف، الهيبة تملأ قلبي. قال باذام هل رأيت معه شرطة في حراس حواليه؟ قال لا. بيمشي بدون حراس؟ قال بدون حراس. وشاع الخبر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الرجلين، وشاع الخبر وعلم الأصحاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الخبر وصل إلى المدينة المنورة، ويأتي سعد فرحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وقد صدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. يأتي سعد ويقول يا رسول الله هلك كسرى، جيب خبرية، يا رسول الله هلك كسرى. قال لعن الله كسرى، قال لعن الله كسرى، أول الناس هلاكا، يعني عند في آخر الزمان أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. في صحيح البخاري يروي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. فهذا هو خبر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. وفي هذا الخبر ما فيه من الاعتبار والفوائد التي نأخذها في يومنا هذا ومجلسنا المبارك هذا. ومن أظهر الفوائد التي نحب أن نأخذها أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب خيرك أيها الإنسان. وإذا كنت قليل أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينذرك بشتات أمرك. ما أحلانا أن نعيش حالة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم يا أخوان أن يقول لكم أحد قال رسول الله وبعدين تحكي، أن يقول لك قال رسول الله في أمر ثم بعد ذلك تقول إيه ولكن، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عمر رضي الله عنه الشديد إذا قيل له قال الله أو قال رسول الله كان ينتهي خلاص، ما يبقى عمر، ما بقي عمر. احترام. إياكم يا أخوانا أن تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيئا ثم تزدروا ذلك الذي أحبه رسول الله. إياكم أن تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم تستهزئوا بذلك الأمر الذي أمر به رسول الله. الأدب. فوالله يا أخوان لا يمكن أن يستقيم أمرنا أو نعيش حالة الراحة والرحمة والخير والسعة إلا ببركة سيدنا رسول الله. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا وأن ترفعنا وأن ترحمنا ببركة رسول الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو والعافية. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك راضيا علينا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم عطف علينا قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفعه فينا يوم القيامة، واجمعنا معه في أعلى جنان الخلد، واحشرنا تحت لوائه لواء الحمد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واهزم الشرك وأهله أجمعين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.